بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولا في الدائم فلا دائم إلا لا خير من الدين. اللهم أخزني وافتح لنا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تقريبا صرنا في نهاية المطاف في مسألة استماع الأمر والنهي. وقبل بيان الأقوال في المسألة، أنا بيّن أقوال السيد صدري رحمه الله امبارح، بس لا بأس ببيان ما نبني عليه. في شيء نحن نبني عليه من الكبريات، أو يعني في أمور كبريات نبني عليها، إحنا بينين عليها. الأولى أن الكلي ليس موجودا في الخارج، مش مثلا ذكرناها وذكرها المناطق، أن الكلي موجود في الخارج أو لا. فبعضهم قال الكلي موجود بوجود أفراده، بعضهم قال أنه ليس موجودا أصلا. عندما نقول موجود في الخارج بمعنى وجود أفراده، ولذلك بعضهم قال أن الكلي يفنى في أفراده، في الأفراد موجودين والكلي موجود في الخارج، وبعضهم قال لا، ليس موجودا أصلا، يعني الطبيعة ليست موجودة في الخارج. ونحن ذهبنا وبحثنا الموضوع اللي بذكره إلى أن الطبيعة ليست موجودة في الخارج، ما لا مش موجودة. الموجود في الخارج والأفراد الوجودات الخارجية، والطبيعة أمر منتزع من هذه الأفراد، منشأ انتزاع، يعني الأفراد منشأ انتزاع، وما ذكره بعض الأساطين من أن وجود الطبيعة في الخارج أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل. ليش؟ السبخوي رحمه الله ماذا قال؟ قال أن تقول الإنسان موجود في الأرض، على الأرض، موجود على الأرض، هذا شيء وجداني لا يحتاج إلى دليل. ولكن قلنا أن
وجود
أفراد يحصل، يعني هذا مش انتزاع، مش أكثر من هيك، يعني
مش ولا فرد برضه.
ومع ذلك أحسن توصي، يعني ولو كان مناشئ تصور، فمنشأ بمنشأ، منشأ انتزاعي. هذا المنشأ الخارجي هو اللي، نعم، الناس عندما تقول الإنسان موجود لشدة العلاقة بين المنشأ الانتزاع والمنتزع، في علاقة شديدة جدا ومتينة جدا، تكاد لا يلتفت الإنسان إلى أنه منشأ انتزاع، يرى وكأنه أمر فان فيه. لذلك عبروا بالفناء، أن الكلي يفنى في فرده. الكلمة تحتاج إلى إعادة نظر. أكثر الأصوليين قالوا أن الكلي يفنى في فرده، قلنا هذا يحتاج إلى إعادة نظر، يعني بيان الكلي منتزع من فرده صحيح، وهو حقيقة، ولا كيف نتصور أن كليا موجود في الخارج؟ ولا موجود في الخارج حصص من الإنسان، حصة في زيد وحصة في عمر وحصة في بكر، هذا الأمر متداول على ألسنتهم. بس تأملوا فيه شوي، حصة من إنسان في زيد هو منشأ انتزاع للإنسان صح، بس الإنسان ما هو حصص، إنسان عبارة عن طبيعة. على أي حال، الذي بنينا عليه أن الطبيعة ليست موجودة في الخارج، ليست موجودة في الخارج، ما العلاقة بالخارج؟ الموجود في الخارج هو خصوص الأفراد بس فقط. الموجودات الخارجية أنتزع من، يعني زيد وبكر وعمر وخالد أنتزع منه كلية الإنسان، السجاد 2 3 4 أنتزع منها كلية السجاد. هي اختلاف، يعني احنا في مسألة بغض النظر عن عم بتبنى انا مسألة انه لان الكلي ليس موجودا في الخارج ابدا، بل الموجود في الخارج افراد الكليه. طبعا النقطه مهمه راح نتكل عليها نستفيد منها. الموجود في الخارج افراد الكليه وليس الكليه نفسها. هذا معناه ان الموجود في الخارج افراد الطبيعه وليس نفس الطبيعه. الطبيعه لا توجد اصلا. الطبيعه لا توجد في الخارج اصلا. بعض الاساطين عملها شغله بديهيه ان توجد في الخارج بس مش عارف كيف بديهية. هذا اولا. الاولى الثانيه يعني النقطه الثانيه التي نحن نبني عليها ونستفيد منها ان الاحكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد. هذه احنا بنينا عليه. لكن الطبيعه لا بما هي هي، لأن الطبيعة بما هي هي ليست مطلوبة وليس لها أثر ولا محزن. والله كلي أكرم العالم، كلي العالم، طبيعة العالم. فالطبيعة مش لها، لا، لكن هي المراد هو الطبيعة بالحمل الشائع الصناعي، بمعنى بما هي حاكية عن أفرادها وبما هي يعني. فالمطلوب إيجاد فرد من هذه الطبيعة والامتثال يكون في الأفراد. فالطبيعة لا بما هي هي ولا بما هي كلية، بل بما هي حاكي عن أفراد، لأن الآثار للأفراد وليست الآثار للطبيعة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة التي بنينا عليها إن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون خارجه. يعني مجرد تعدد الجهة لا يعني تعدد صاحب الجهة. بعد واحد. وتعدد الحيثية لا يعني تعدد المحيث. بعد واحد. فالمحيث بحيثيتين زائد محيث بحيثيتين، كونه عالم وكونه فاسق، وبعده زائد واحد، ما صار اثنين. والركوع محيث بالصلاتية وبالغصبة إذا كان الصلاة في الأرض المغصوبة. ركوع واحد محيث بحيثيتين، صلاتية وغسلية، لكن الركوع واحد. تعدد الحيثية لا تعني تعدد المحيث. طبعا هذه مسألة مهمة حتى نشوف ما نعمل يعني في أخذ الموقف وأخذ الرأي. الرابعة، النقطة الرابعة والأخيرة التي أركز عليها ونكد عليها، إن مقام الامتثال يقتضي أن يكون في الأفراد، لأن الأفراد هي محل الآثار. أما مقام التعلق فهو في الطبائع.
شو الفرق بين النقطة الثانية والنقطة الثانية؟ أن الأحكام تتعلق بالطبائع
ولا تتعلق بالأفراد.
هلا هو زيت.
لا، هو مش زيت. بدنا نفرق بين مقام التعلق ومقام الامتثال. يعني قد يقال إنك أساسا لماذا ذهبوا إلى الامتثال؟ إلى أن الأفراد هي متعلق الأحكام. ليش راحوا أن الفرد هو المتعلق وليس الطبيعة؟ لأن الأثر للأفراد، والشارع والحاكم والآمر يريد الآثار، يعني الفرد. هذا الذي دفعهم إلى القول بأن الأحكام تتعلق بالأفراد.
بالنتيجة
احنا بدنا نمتثل. يعني هي الغاية القصوى هو الامتثال، لكن عملية اصدار الاوامر ما لها علاقة بعملية الامتثال. اصدار الامر هو تصور الامر للطبيعة كما يقولون يشتاق اليه، طبعا تصوره الى اخره، فصار عنده طبيعة في ذهنه فيأمر بها، يأمر بالطبيعة. لكن الأثر ليس للطبيعة، يعلم ذلك هو. الأثر هو للأفراد، فيكون الأمر بالطبيعة بلحاظ أفرادها مش أكثر من هيك، ويطلب أثرا، هو الغاية طلب الأثر. بس بدنا نقول شغل أنه أن مقام التعلق يختلف عن مقام الامتثال. يعني مرحلة التعلق شيء، مرحلة الامتثال شيء آخر. مرحلة الامتثال مرحلة متأخرة عن مرحلة التعلق. مرحلة الامتثال مرحلة متأخرة عن مرحلة التعلق.
بالطبع
تعلق مؤكد. طبعا. فإذا هناك مقامان، وهذا فإذا كان وإذا طبعا هذا يؤدي إلى أن الامتثال لمقام التعلق ما بيكون بالأفراد كليا، بعده الطبيعة فوق ما له علاقة، بتصور الطبيعة بتصور الجسم فأمر بها. بعض الأقوال في المسألة حتى نشوف واحدة وراء الثانية. القول أولا قول بالامتناع، يمتنع الأمر والنهي، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، هذا القول الأول. وبه قال الكثيرون بل لعله أكثر القدماء، يعني مثل مثلا صاحب المعالم رحمه الله بالغ هذا من القدماء يعني، وأكثرهم صاحب الكفاية رحمه الله. القول بالامتناع لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدة، بعبارة أخرى أن هذه المسألة من صغريات الكبرى المحال، وهي اجتماع الأمر والنهي في واحد المحال. يعني كل شغل نعشو قلنا أن مسألة صغروية، يعني إنه هل يا ترى هذه من الصغر من صغر الكبرى أو لا؟ أن كبرى عندنا كبرى محال، وهي اجتماع الأمر والنهي في واحدة، إما تكليف محال أو تكليف بالمحال، مش هذا؟ كل شغلنا بدنا نثبت أن هذه المسألة من صغريات تلك المسألة، من تطبيقات تلك المسألة. يعني ومسألتنا ما هي؟ اجتماع عنوانين على معنى واحد. فالقول بالامتناع الذي يقتضي، هذا القول الأول، وجود حكم واحد بس، وقد بينا مستنده، مستند الامتناع، من أن الأحكام إما قالوا متعلق بالفرد، أو أن الفرد والفرد لا يسمح حصتين ولا يسمح اجتماعا موردية إلى آخره. هذا القول الأول ولا نعيد. القول الثاني الجواز، يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدة، فزيد مأمور بإكرامه ومنهي عن إكرامه في آن واحد. الحركة الركوع هو حرام لأنه غصب، وجائز أو واجب لأنه صلاة، واجتمع الوجوب والنهي في واحد. هذا القول بالجواز، وقد أيضا بينا مستنده فلا نعيد. القول وهذا ما ذهب إليه الرأي الثالث أو الثالث ما ذهب إليه السيد صدر رحمه الله، أيضا بيناه من التفصيل بين الفقه والأصول، قال اجتمعان أصوليا ولا يجتمعان فقهيا. الرابع الذي نبينه ما ذهب إليه النعيني رحمه الله، والذي ذهب إليه جمع من المتأخرين، وهو التفصيل بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. قال بما ملخصه أن الحكم إن كان على نحو الحيثية التعليلية فهما يمتنعان، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، وإذا كان على نحو الحيثية التقييدية فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا ما قاله. وعندما نقول حيثية تعليلية شو معناته؟ نحن خلينا نفسر الكلمات والألفاظ شوي نفهم معناه. عندما نقول حيثية تعليلية فإن المقصود بالتعليل علة، صح شيء، مقصود بالتعليل أن ما كان منها الملحوظ فيها بيان علية شيء لشيء، بيان علية شيء لشيء. والتقييدية ما كان الملحوظ فيها ضمنية شيء لشيء. ليش قلنا ضمنية؟ أنا قلت يعني حقيقة ضمنية امبارح. قيد أشكال، في قيد صفتي وصف نعت، في قيد شرط، والقيد الوصفي أيضا أنواع، في نعت وفي في حال شو كمان بعد؟
لقب لقب ضمن الوصف ضمن النعم.
خب صحيح، بس اللقب يعني ليس بذاته قيدا يعني او نعتا، يعني هو ان صح التعبير احنا عم نحكي لموقع الاعرابي، لان النعت هو نفس اللقب قد يكون نعتا، وان كان اللقب اخذوه اعتبروه من الاعلام شيء، اسم العلم اللقب اسم علم صحيح. فما بيجي فبيجي اللقب مثل زيد صار بيصير نتيجه بيجي عطف بيان او بدل، عطف بيان او بدل
ما بيصير قيد يعني
اللقب عباره عن علم، العلم لا ياتي قيدا، يعني مثلا اكرم زيدا اذا زين العابدين مثلا، هو ما عمالي يقيد زيد بزين العابدين، بل هو يستبدل زيد بزين العابدين او يبين زيد بزين العابدين، زيد في التوضيح انه فلان له عده اسماء، يعني ليس احدهما قيدا للاخر. حتى نبين المثال كأمثله لفظية رح نبين هالمسألة الفرق، بعطيكم عدة تعبيرات موجود هناك تعبيرات. إذا قلنا أكرم زيدا الماشي وأكرم زيدا ماشيا وأكرم زيدا لأنه ماشي وأكرم زيدا إذا كان ماشيا، شو الفرق بين الأربعة؟ أكرم زيدا الماشي وماشيا وإذا كان ماشيا، هذه قيود، هذه حيثيات تقييدية. أما أكرم زيدا الماء إذا
لأنه الثاني والثالث بعض الأول ما بعد بعض. طيب أكرم زيدا
الماشي ليش ما بعتبر؟
لا بس عم شخصه.
أي تشخيص بنتيجة قيد.
على كونه ماشيا إذا كان ماشيا.
لا تخلي الحكم. أي أكرم زيدا الماشي. شو بنعرف ماشي هون؟ نعم وصف. أكرم زيدا ماشيا حال، والفرق بينهما أن أكرم زيدا الماشي نعت قيد لزيد نفس زيد، أكرم الرجل الماشي قيد لنفس زيد، يعني الرجل كان بالعالم مليار، بالرجل الماشي صاروا نص مليار مثلا، يعني قيد التقييد يؤدي الى او التخصيص يؤدي الى تضييق الدائره، فعباره عن تضييق دائره الرجل. هلا في النكرات تضييق دائره، وفي المعارف يعني الرجل الماشي في عندنا زيد الماشي، الرجل الماشي تقييد للدائره، بدل ما يكون انت مليار واحد صاروا نص مليار، بينما زيد الماشي لا يكون اما من باب المدح او الذم او التوضيح والبيان، ان اي زيد منهم، في عندي زيد ماشي وزيد قائم وزيد عالم وزيد ظالم، فاي واحد منهم تقول مثلا زيد الشاعر مثلا، مش زيد
الكاتب
مثلا. فزيد الوصف ان كان للنكرة يصبح تقييدا وتضييقا للدائرة، وإن كان للمعرفة يصبح توضيحا وبيانا أو مدحا أو ثناء أو ذما أو قدحا أو لعدة أغراض متعددة. يعني يختلف الأمر بين أكرم زيدا الماشي وأكرم الرجل الماشي. فإذا الماشي إذا كانت قيدا، إذا كانت وصفا نعتا، يعني وصفا نعتيا، يكون قيد لقيدا لنفس الموضوع، الاسم نفس الموضوع. أكرم زيدا ماشيا هو قيد للإكرام ليس قيدا لزيد، أكرم زيدا حالة المشي، وهذا الفرق بين الحال والنعت، النعت قيد للموضوع، بينما الحال قيد المتعلق بالفعل، فماشيا قيد الإكرام وليس قيدا، لكنه قيد بالنتيجة. أكرم زيدا إذا كان ماشيا، يعني عندي شرط، يعني شرطية، فإذا شرط، بس الشرط له معنى آخر غير النعت والوصف، يختلف كليا عنه، ولذلك له مفهوم بينما النعت ما له مفهوم وهذا له مجرى. فالشرط عبارة عن أمر خارج عن الموضوع، لكن الملحوظ هو النسبة بينه وبين الموضوع. في الوصف والحال القيد النعت دخيل في المتعلق، هون خارج عن المتعلق، عن المتعلق الحكم الشرط. نعم لحاهه التقييد به هو الدخيل في المتعلق، هذا الشرط. بضل عنا الأخيرة لأنه ماشي حثية تعليلية. لاحظوا أن الثلاثة الأول ما فيها تعليل، أكرم زيدا الماشي ما في تعليل، أكرم زيدا ماشيا ما في تعليل. هل يمكن أكرم زيدا ماشيا بيكون حال المشي مثلا عم يفكر بالله؟ أنا بعرف مثلا، فيكون العلة غير المذكور، غير الموضوع، غير النص، أمر آخر. بينما إذا كان هناك مثلا أكرم زيدا لأنه ما كان ماشيا، لا، في تعليل، تعليل واضح. فالتعليل يؤدي إلى بيان ما له علاقة بالموضوع كليا، وهذا يعني هذه الحيثية التعليلية. فالحيثية التعليلية أن يكون شيء علة، بيان لعلة ولا علاقة له بالموضوع، ما له علاقة بالموضوع، هذه الحيثية التعليلية. فالحيثية التعليلية عبارة عن التعليل لشيء، تعليل شيء لأمر ما، لكن ما له علاقة بالموضوع، ما خص، هذا المهم. بينما الحيثية التقليدية لها علاقة بالموضوع. كنا فرق في أن أكرم الماشي، أكرم الماشي، أكرمه ماشيا، أكرمه إذا كان ماشيا، هذه تقييدات ما لها علاقة في التعليل. بينما أكرم زيدا لأنه ماشيا إلى علاقة في التعليل. وهنا فرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية. أكرم زيدا العالم، إذا كانت العالم تعليله صار لأنه عالم، فيكون له مفهوم العلة وينطبع عليه مفهوم العلة. هذه الأمور خلصنا. يبقى غدا إن شاء الله نشوف حيثية تقليدية وحيثية تعليلية، وما مراد النائين رحمه الله من التعليلية، يعني له معنى آخر، ونكمل إن شاء الله. الحمد لله.